بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الفرج المفرج نبينا الكريم. وصلنا للدرس الثاني عشر. دور العلاقات الاجتماعية في حركة التعليم. في البداية تسأل ما في حاجة تقريبا، يعني يمكن النقطة الأساسية التي النقاط اللي في واحدة نقطة واحدة لك. في البداية يقول السيد الشهيد يؤكد على أن المحتوى داخل الإنسان هو الأساس في بناء المجتمع، وبالتالي المؤثر الأول في حركة التاريخ. بعد التأكيد على هالأساس، على النقطة أن الإنسان ما هو مثله الأعلى، يرتب وضعه مع الطبيعة، علاقة بالطبيعة، علاقة بالمجتمع. علاقة الإنسان بالطبيعة قائمة على التسخير. وش يعني التسخير؟ لا أشكر ماها تسخير العلاقة. لا أشكر ماها تسخير. بعد بس الطبيعة العلاقة يعني طبيعة هالمعنى يعني كل المثنات، حتى مثلا الخياطة، الطب، كلها يعني مثلا الطبيب مستقبل جعل بعضكم هالمعنى بعضا، أو بعضكم لبعض سخرية. البعض يفكر من السخرية، هذا من التسخير. نفس الشيء، ما في أحد يسخر من بعض، وإنما يتسخر. يعني كل ما عند كل مكنة موجودة في هالكون الله سبحانه وتعالى سخرها للإنسان، لبني البشر. أحيانا يعني الطبيعة أوسع من الأمور، الجمادات والحيوانات، المهن، كلها تشمل وش؟ الطبيعة. طبيعة أوسع، واضح؟ زين، السيد الشهيد هنا يشرح كيف عادة الإنسان يعيش تناقض مع الطبيعة، يعني يحاول أن يستفيد ويهيمن على الطبيعة، يشوف أنه في كثير من الأحيان ما تنسق معاه، لأن للطبيعة قوانين خاصة. صح؟ يعني مثلا حتى أنتج ثمرة معينة في قوانين خاصة توصلني إلى الثمرة. ما أقدر أي شجرة أنتج أي ثمرة، ما أقدر في كل الأحوال في كل الظروف الجوية والترابية أنتج أي ثمرة، وإنما في قوانين تحكم الطبيعة لابد أن أراعيها. نفس الشيء بالنسبة إلى لما راح مثلا إلى خياط وأعطي مثل أقول له سوي لي فستان طويل بذيل، وش بيكون؟ يعني بيقول مو منطقي. ليش؟ لأن المكنة المتوفرة في قانون يحكمها، ما أقدر أنا أمددها، مو زي أمددها أو شو اسمه أتحرك ضمن ويش؟ ضمن الموجود، القوانين الطبيعية تحكمني في الحركة. واضح؟ إذا الإنسان يعيش حالة تناقض بينه وبين القوانين الطبيعية، من جهة يريد أن يهيمن على الطبيعة، من جهة يجد أن القوانين تهيمن عليه، تحكم تتصرف فيه، تحدد رغباته. السيد الشهيد يقول لنا حل هذا التناقض أيضا يرجع إلى معالجة التناقض الداخلي بين القوة الشهوانية والغضبية عند الإنسان، و أن ينظر الإنسان نظرة موضوعية إلى من؟ إلى هذه القوة، يعني لا تهيمن عليها، وإنما المهيمن يصبح العبودية، عبادة لله، خضوع لله سبحانه وتعالى. من عندما ينظر إلى هذا المعيار الواحد يستطيع أن يوازن بين القوى النفسية المتناقضة في أعماقه، فيصبح محتواه الداخلي متوازن متعادل. نفس الشيء بالنسبة إلى معالجة التناقض القائم في الطبيعة، علاقته بالطبيعة، يستطيع أن يعالجه عندما يبدأ من معالجة الداخل، لأن يصير هو نفسيا متعادل، يدرك أن هذه القوانين الطبيعية قوانين وضعها الله سبحانه وتعالى، ولذلك يخضع إلى هذه القوانين، ما يشعر بالتناقض معها، بل يشعر بالانسجام بينه وبين الطبيعة. مو فقط يشعر بالانسجام، وإنما يسعى للمحافظة على هذا الانسجام. فتفاعل مع الطبيعة يصبح تفاعل معتدل متوازن. نعم، يبقى على مستوى الإجراء، على مستوى التطبيق ممكن الإنسان ما يعرف تفاصيل القانون، آثاره، عواقبه إلا مع التجربة. كل ما يجرب يكتشف كيف فعالية هذا القانون الطبيعي، صح؟ فيدوس الشيء من خلال الممارسة يكتسب خبرة في التفاعل مع كيفية التفاعل مع القوانين الطبيعية، عليكم السلام ورحمة الله. وكلما اشتدت الممارسة واشتدت التجربة أصبح عند الإنسان خبرة أكثر، كل ما صار عند الإنسان خبرة أكثر كلما ويش أصبحت ممارسته وقدرته على التفاعل والانسجام مع القوانين الطبيعية أكثر، يعني العلاقة التفاعلية من الطرفين بين الخبرة والممارسة والتجربة. ولكن النقطة الأساسية في معالجة التناقض بين الإنسان والقوانين الطبيعية هي التعادل الداخلي النفسي عند الإنسان، أن يعني يصير الإنسان شيء موضوعي. يشعر بأن هناك مهيمن مدبر مطلق هو الله سبحانه وتعالى، وأنه هذه القوانين الطبيعية لا هو مهيمن عليها ولا هي مهيمن عليه، وإنما كلا العنصرين يفهم في دائرة الخالقية، في دائرة العبودية لله سبحانه وتعالى. واضح؟ لا معنى لك كل شيء خلق للإنسان، لا بد أن أوضح هذا، فنقدر نقول أن كل شيء خلق من أجل عبودية الله سبحانه وتعالى، من أجل الله سبحانه وتعالى، والإنسان هو العنصر الفاعل، العنصر المؤثر. فإذا كان الإنسان متعادل حافظ على العبودية المطلقة، العبودية المطلقة للطبيعة لكل ما سواه، وإذا كان الإنسان غير متعادل يصبح يشعر إما بهيمنة أو بهيمنة الطبيعة عليه، فيبقى في حالة وش؟ صراع مع الطبيعة. يصير يتحول حالة الانسجام والتعادل والتناغم مع ما حوله إلى انهيار، يعني مجرد ما يشعر الإنسان بأن كل شيء حقه هو يقدر يتصرف بكل حاجة، كل شيء مخلوق له كإنسان، وش يصير؟ مجرد ما يحس بالهيمنة يبدأ الطغيان، لأن الإنسان لا يطغى على رأيه استغنى، يعني مجرد ما يشعر بأن عنده مال يبدأ الإنسان ذي الطغيان. فأحتاج إلى تعديل هالفكرة، أن كل شيء خلق من أجل عبودية الله سبحانه وتعالى، مو من أجل الإنسان. نعم الإنسان العاد هذه المخلوقات تساعد في عبوديته، وإذا أصبح الإنسان شو اسمه طاغية، هذا الموجودات وش فيها؟ تساهم في إسقاط أكثر في الدركات. إذن هي لها حدين، الأحد وحدين، إما تساعد الإنسان على الكمال أو التسافل والسقوط، لأنه دائما هي في صالح الإنسان. المعيار هو عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى، هيمنة تدبير الله سبحانه وتعالى على حياة الإنسان هو المعيار. يقول سيد الشهيد الآية وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ممكن أنها تشير إلى هذا العلاقة التكوينية بين الإنسان والطبيعة، أن الله سبحانه وتعالى سخر الطبيعة من أجل الإنسان، كل احتياجات الإنسان وفرها من خلال قوانين طبيعية، يستطيع الإنسان أن ينسجم مع هذه القوانين ويتكامل. يقول لعل الآية تشير إلى الطلب التكويني وليس إلى السؤال والدعاء التشريعي، يعني أن ندعو الله سبحانه وتعالى ونسأله والله سأل، لا، وإنما تشير إلى ماذا؟ إلى ما أعطاه الإنسان، ما أعطاه الله سبحانه وتعالى الإنسان من موقعية في التكوين بحيث وفر له كل متطلبات الكمال. حتى ما يعيش تناقض مع ما حوله. التناقض يقع، يحصل الصراع مع الإنسان والطبيعة عندما يصبح المحتوى الداخلي للإنسان غير متعادل أو فارغ عن الله سبحانه وتعالى، أو بعيد عن الله سبحانه وتعالى. هذا يدخل في النقطة الأهم، وهي علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. نفس الشيء في علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، علاقة الإنسان بأفراد نوعه، الحاكم هو المحتوى الداخلي للإنسان. مجرد ما يشعر الإنسان بالقوة بأنه مستغني في جهة قوي، يستضعف الآخرين، يقول طيب شهيد أن مشكلة مشكلة الاستضعاف القوي للضعيف ما تتعلق بالسلطان أو بفاز، ممكن مجموعة تستضعف، مثلا اليهود كانت تعتقد بأنها شعب الله المختار، فهي مجموعة مجتمع يستضعف كل المجتمعات الأخرى، يشعر بأن كل ما سواه كل المجتمعات الأخرى هي عديد له. أي هذا كأنا ما أسمع كل ما أسمع أحيانا شوف حتى الأطفال الصغار اللي في رابع خامس مساكن يمسكون أول ابتدائي يستلمونهم، لا ليش؟ لأن يحسون بأن أقوى منهم أقدر منهم يدرون، لكن خلي يشوف واحد متوسط في ثانوي يسكت وغادر، هو نفس اللي كان فرعون على الأصغر منه. إذا طبيعة الإنسان لو يترك أنه مجرد ما يشعر بالقوة يستضعف اللي أصغر منه اللي أضعف منه، مو مشكلة فرد أو مشكلة مجتمع أو شعور عيش الإنسان مجرد ما يشعر بقوة يفعل قوته على الأضعف منه. نفس الشيء معالجة هذا الشعور، هذه المشكلة، هذا التناقض بين القوي والضعيف يرجع إلى شعور بأن هناك قوة مطلقة، قوة عظمى تنصهر فيها شعور الإنسان بقوة. طبعا
يعني يرجع
إلى المثل الأعلى، يعني معالجة هذا ترجع إلى معالجة المحتوى الداخل الإنسان. بعدين هي تجربة مارك، يقول مارك كان متوقع، ماركسية كانوا يحاربون الرأسمالية، يقولون وش الرأسمالية؟ إن في طبقة عندها رأس المال بالثروة تتكدس في طبقة معينة، وفي عندنا طبقة ثانية شريحة العمال، شريحة الفقراء اللي يشتغلون حتى يحافظون على ويش؟ على رفاهية وقدرات الطبقة الثرية. الحين مثلا في العالم ثمان عوائل تقريبا اللي ماسكة ثروة في كل العالم، 6 مليارات، 8 عوائل أصلا، والباقي بواسطة أو دون واسطة يشتغلون. كارل ماركس يقول أن لا يمكن أن يستمر النظام الرأسمالي لأن الأثرياء عددهم قليل ويستهلكون العمال، فشيء طبيعي العامل خاصة مع ظهور الآلات، مع تطور الآلات، وش يعني لما تتحول المصانع زي الحين صاير كل ما دخلت الآلات الحديثة كل ما قلت العمال صاروا يستغنون عن العمال، لأن الآلة تقوم بوظيفة 10 عمال ما، فكل ما دخلت الآلات أكثر كل ما قل العمال يعني انتشر الفقر بين الطبقة العاملة، لأن اللي يهم الثروة الحفاظ على الثروة يقل خسائر ممكنة، فإذا جاب آلة تخليه يستغني عن مجموعة من العمال تستغني عنها. زين، فبالتدريج كان في يتصور مالك بالتدريج المفترض أن يحدث العمال ثورة ضد تكدس الثروة أن مجموعة معينة، يعني ضد الطبقة الثرية. هل الثورة المتوقعة من العمال تهدم النظام الطبقي في المجتمع، تخلي طبقة واحدة، الكل يشتغل والكل يحصل على رزقه على حسب عمله. هذه كانت فكرة ماركس، وكان يدعو لها في السبعينات والثمانينات، كانوا يدعون لها الشيوعيين، يدعون إلى ثورة ضد الرأسمالية، كان متوقع أن هذا النظام، النظام الرأسمالي هو الذي يسقط، صح؟ النظام الرأسمالي المفترض هو اللي يسقط، لأن يكذب الثروة عن مجموعة معينة. الشيوعية كانت تتوقع، مثل روسيا الصين دول شيوعية، كانت تتوقع أنه إيش؟ أنه نظام الرأسمالي يسقط. في المقابل وش اللي سقط؟ الشيوعية سقطت. سيد الشهيد يقول وين المشكلة كانت؟ هل كلام ماركس كان خاطئ؟ أو أن هؤلاء الرأسماليين انتبهوا إلى المشكلة وراعوا العمال واتقوا الله فيهم أعطوهم بعض حقوقهم؟ أو أن وش اللي صار يعني؟ وش اللي خلى الرأسمالية تنتشر أكثر؟ و مو بس في الدول، دول معينة مثل أمريكا وفرنسا وبعض دول أوروبا، وإنها تنتشر إلى كل دول العالم، يعني كل دول العالم راح تتعامل على أساس الرأسمالية. يعني كم فائدة فيها؟ بمقدار الفائدة أنا أحدد العامل كم كله على أساس وإيش كم بستفيد؟ أحدد علاقتي بالآخرين، هذا النظام الرأسمالي. يعني ما في عندنا الحين مثلا بنيب واحدة تشتغل في المكان الفلاني في مؤسسة كذا، إلا نشوف أول شيء كم بتفيدنا. أما إحنا مثلا بنشوف ممكن تكون فائدتها 20% 30%، بس مثلا عندها أولاد أيتام، عندها كذا، زين، فتستفيد أكثر، تستفيد 70%. نقول لا، إحنا ممكن نجيب واحدة تستفيد 50-50 على الأقل، 60-40. أنا أصل الفائدة الأكثر إلى العامل على حساب المؤسسة. ما في مؤسسة حين تتعامل بهالطريقة، حتى النصنف دائما يبحثون عن الخيارات الأفضل لنفس صاحب المال، ما حد يشوف الخيارات الأفضل إلى العامل، يعني قليل. هذا نظام الرأسمالية، يعني لا يراعى فيه إلا صاحب المال. زين، سيد الشهيد يقول المشكلة عند ماركس أو عند المحللين إلى من طالب ثورة ضد الماركسية والرأسمالية، ان انشغلوا بهالجزئية المحدودة ان هناك صراع بين طبقتين، لكن خلفية هذا الصراع، خلفية هذا الصراع يعني ان الانسان اينما شعر بالقوة ويستضعف الاخر، حتى طبقة العمال. اذا طبقة العمال، يعني امريكا كيف عالجت مثلا بعض الدول مثل فرنسا بريطانيا، كيف عالجت إن حصلت النظام الرأسمالي؟ إنها فتحت أبواب لكي يعيش تعيش الطبقة العاملة برفاهية، أيضا تشارك مشاركة جزئية، ولكن من دون ما تتأثر الطبقة الثرية. فتحت باب الاستعمار، استعمار الدول الأخرى، نهب أموال الدول الأخرى. من أي باب أيضا؟ نفس المنطق، أن القوي يهجم على الضعيف، ومن حقه يأكل أموال الضعيف. زين، من اللي راح هجم؟ الطبقة العاملة، الطبقة العاملة شاركت في الهجوم. وبناء على نفس المنطق، يعني ربوا الطبقة العاملة على أن أنت إذا استقويت فمن حقك أن تأكل أموال الآخرين. نفس المنطق، عشان كده استطاع أن يحفظون إيش؟ النظام الرأسمالي. طيب الشعر يقول الحل الأساسي أو النقطة الأساسية كانت في إيش؟ في نفس الشيء المحتوى الداخلي عند الإنسان، لأن يتربى طبقة العمال على أنه إيش؟ هم أيضا يستطيعون في يوم من الأيام أن يتحولون إلى أثرياء من خلال نهضة المستضعفين، وتؤمن حياة هؤلاء العمال من خلال نهضة المستضعفين. الدول المستضعفة يعطون جزء بسيط أمام ما ينهض، ولكن في الأخير يعطون جزء يفتح له مجالات الشعور بالاستقلال والرفاهية. إذا المشكلة عند ماركس أنه حدد نفسه بالطبقات، وأن الطبقات هي سبب الصراع اللي لابد أن ينتهي بثورة الطبقة العامة. بس إذا شايفنا هذا الصراع من شأنه الطبقات، يعني لو تدرون عن الماركسية أو المتأثرين بالماركسية من الثوار في السبعينات والثمانينات، كل شيء يرجعون إلى الطبقية، كل شيء، أي مشكلة. مشكلة بين شخصين إلى هذا السبب طبقة. لو أنك تصير المجتمع طبقة واحدة ما صارت مشاكل لا بين الإخوان، لا بين الأسرة زوجها، لا بين المصانع والعمال، لا بين كل مشكلة في المجتمع يرجعونها إلى وش؟ لأن هناك شعور طبقي، شعور بالدونية عن جماعة واستعلاء عن جماعة أخرى. يرجعون إلى الطبقات الموجودة في مجتمعهم. سيد الشهيد يقول الطبقية ليست هي المشكلة، المشكلة هي أن القوي عنده قانون أصلا، لأن القوي يجوز لأن الإنسان يتربى على هذا القانون، هذه المشكلة. الإنسان يقوى عند هذا القانون، هذا الشعور، حتى لو كان من العمال وضعيف يبقى على أمل يأتي يوم يصير هو القوي وتدور الدائرة في الطريقة. لذلك لا معنى إلى أن تحدث ثورة العمال. هذا أهم الشكل ذاكر المفروض الدرس. بجيلني درس واحد، درس 14 مكمل إن شاء الله أسبوع الجاي نخلص. ما أقدر أفهم.